tarea. Ahí va. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو درس التفسير، ولزلنا في سورة النساء، وتوقفنا عند قول رب الأرض والسماء: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قوله وعاشروهن بالمعروف يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان. والمقصود من هذا أن المعروف هو ما تعارف عليه الناس وما اعتادوه، بشرط ألا يخالف أمر الله. وهذه قاعدة في الأحكام والمسائل الفقهية التي يرجع الله عز وجل فيها الأمر والتقدير إلى المعروف، لما تعارف عليه الناس فينظر في هذا الذي تعارفوا عليه. والمقصود بالناس العقلاء وأهل الفضل والخير. أما إذا تعارف الناس على أمر منكر أو على شيء يخالف أمر الله، فهناك يقال: والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في الضرار. والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. ويقال أيضا وليس بالمفيد جري العيد في خلف أمر المبدئ المعيد. وليس بالمفيد جري العيد، العيد عن العادة والعرف، في خلف بمخالفة في خلف أمر المبدئ المعيد سبحانه والله المبدئ المعيد جل في علاه. إذن هذه القاعدة في العرف. لذلك يقال في قوله وعاشرهن بالمعروف ليس هناك حد مقدر يجب على الزوج أن يعاشر زوجته به فيما يتعلق بالنفقة والكسوة ونحو ذلك، وإنما مرجع ذلك إلى العرف الذي ينبغي لمثلها من مثله. ولذلك يعني إذا كانت المرأة تعيش في مستوى معين وطبقة معينة فينبغي أن يعاملها وأن ينفق عليها بقدر هذه المعيشة التي كانت تعيشها، إلا إذا كان هناك رضا واتفاق فالأمر مختلف. ولذلك هذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. ثم قال سبحانه فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول العلامة ابن السعدي رحمه الله أن ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا. من ذلك قد يقول قائل ما هو هذا الخير؟ إذا كره الرجل امرأته يطلب منه أن يمسكها لعل الله عز وجل أن يجعل له في إمساكه خيرا كثيرا، فما هو هذا الخير؟ يقول من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. ومنها أن إجباره نفسه، ويجوز أن إجباره نفسه، المصدر هنا قد يعمل عمل الفعل فينصب وقد يكون مضاف ومضاف إليه، أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة أو فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك. وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور، ليس فرضا أن يمسكها. قال فإن كان لا بد من الفراق وليس للإمساك محل، ما استطاع أبدا أن يصبر، فليس الإمساك بلازم. قد جاء في صحيح مسلم عن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يفرق في القاف، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وفي رواية رضي منها غيره. لا يفرق، لا يكره ولا يبغض، مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذن لا يمكن أن تستقيم لك على ما تريد، فلا بد أن يكون فيها شيء من التقصير أو قدر من العيب. فانظر بعينين ثاقبتين ولا تجعل نظرك قاصرا على المعائب، انظر المحاسن والفضائل ووازن. الموازنة هنا أمر مطلوب لتصبر وتحتسب، ويمكن معالجة الخلل والخطأ. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإذا جئت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، فإن استمتعت بها استمتعت بها على ما فيها من عوج. فالأمر فطرة وخلقة، لكن الصبر والاحتساب والتذكير. المصيبة أن المرأة، وأنبه أنني غير متحامل، لو تحملت اتبعت هواي، وإن اتبعت هواي فقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين، فأنا مأمور أن أتبع أمر الله، سواء للرجال أو النساء. في القديم كانت المرأة تشعر بكنة الرجل وحفظه، وأنها تحت رعايته، وأنه ولي أمرها وراعي شؤونها وقائم على أمرها، وأن القوامة له، فإذا أخطأ احتملته، وإذا غضب صبرت عليه، وإذا رفع صوته لم تقابله بمثل ما فعل. فكانت الحياة هانئة آمنة. إذا غضب الزوج رفع صوته وصرخ، سكتت هي، احتملت صبرت، ثم يهدأ ويرجع ويأتي يطلب السماح والعفو لأنه محتاج إليها. أما اليوم فالمرأة صارت مديرة ومهندسة وصارت موظفة، وعندها راتبها وعندها سيارتها، تشعر بأنها ليست محتاجة إليه أبدا. فإذا غضب ورفع صوته قابلته بالمثل أبدا، وليس عندها أي حرج أو غضابة في التخلي عنه، إذا مش عاجب طلق. وهذا الذي أوقع الأمة اليوم والناس في كثرة الطلاق. المرأة ما صارت تحترم الرجل. أنا لا أدافع عن الرجال، والله من الرجال من لا يحسن التعامل، منهم من هو جبار عنيد لا يحسن أن يعامل أهله، لكن في العموم المرأة قادرة بإذن الله على أن تجعل زوجها طفلا مطيعا بذكائها وحكمتها وطاعتها وأدبها، تجعله طفلا صالحا. يعني تصور امرأة كلما أمرها زوجها بشيء قالت طيب حاضر، كلما طلب شيئا قامت به، إذا غضب ورفع صوته سكتت وصبرت. كيف سيحمل في قلبه لها من التقدير والاحترام ولو بعد حين؟ ربما في أثناء هذا التعامل قد يستمر على سوء خلقه، وهي تحلم وتصبر وتعفو وتدفع التي أحسن. سيأتيه يوم يعرف قدرها وقيمتها، وسيجعل لها من التقدير والاحترام ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإذا طلبت شيئا، وهذا إذا كان سيئا، فما بالك إذا كان الرجل على خير وعلى ديانة واستقامة طيب القلب، إذا أمر بشيء أطاعته، كلما طلبت منه شيئا لا يستطيع أن يقول لا. أما اليوم فالله المستعان، إذا ذهبت لبيت أهلها غاضبة منه بدل ما يعني يأتي والدها ويقول يا ابنتي هذا زوجك وهو أبو عيالك وما ينبغي هذا، اصبري واحتسبي، ويهدئ من روعها ثم يردها، كلها أبدا. هل مجرم؟ ما فيه خير، اجلسي انت مش قاصرة وبيت أهلك موجود، خلي يولي. يأتي المسكين سواء كان ظالما أو مظلوما، إذا جاء يسمع من أبيها السب والشتم، وإخوانها قد شملوا عن سواعدهم، ده مش عاجبك؟ نعرف كيف فيرجع مكسور الخاطر ذليلا كئيبا، يمسكها على مضض، ولولا المؤخر ما أمسكها. لكن متورط، إذا طلق يدفع 30 أو 50 ألف أو 100 ألف، من وين يجيبهم؟ فهو قد أمسكها ليس امتثالا لأمر الله ولا احتسابا ولا فإن كرهتموهن فعسى، إنما عندنا مثل عامي يقولون سرك وشيف الحجر، ها؟ سرك وشيف الحجر، يعني اللهم المستعان ماذا نصنع؟ لذلك ما يمكن الحياة ما تستمر هكذا، لا يمكن إلا أن يكون الرجل صاحب الأمر والمرأة تسمع وتطيع في المعروف، في المعروف. لا نقول له كن جبارا عنيدا، لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هو مثل بعض الناس إذا كان مع أصحابه وأصدقائه ما شاء الله حسن الخلق والبشاشة والظرافة، إذا دخل إلى بيته تلاشت ابتسامته. أهلك أحق بهذا. فلذلك ما أحوجنا إلى هذه المعاني والحقائق، مثل ما ذكر بعض المشايخ قديما، طلب زوج من زوجته شيئا، قالت اسمع أنت جامعي وأنا جامعية، كل واحد يخدم نفسه بنفسه. يا سبحان الله، بذلك اللهم استعان. نحن نقول للرجال وعاشرهن بالمعروف، كنا نتكلم هنا عن الرجال في أول الآية، وقلت لا ينبغي للرجل أن يكون سيء الخلق، وآخر عبارة قلت ينبغي أيضا أن يعامل أهله بالحسنى، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. الكلام كان عند الرجال، نحن لا ندافع عنهم، فيهم من البلاء ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماء، نحن نعلم هذا. أنا بعض الرجال الله المستعان، نار الله الموقدة، دخل البيت وجد الطعام فوق النار، ما عجبته الرائحة، قال في شيء نازل، وهذا الشيء الناقص لا يمكن استدراكه، ما يمكن، لو كان ملحا لا أضافه، كيف هذا الشيء ناقص؟ قالت نسيت. كيف تنسي؟ أخذ الطعام وكبه في قمامة من فوق النار. هل هذا التصرف يليق؟ هل هذا يمكن؟ سبحان الله، أمر لا يليق. ولذلك يعني من الحلم والصبر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، فأهدت إليه إحدى زوجاته صفحة فيها طعاما، صحن فلما جاء بالصحن من الصفحة قامت عائشة رضي الله عنها وضربت الصفحة حتى سقطت فانكسرت، كسرتها الدافع الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال غارت أمكم غارت أمكم، وأخذ صفحة من عائشة وردها وقال هذه بتلك، واحتمل لها هذه الهفوة لأن الحامل لها الغيرة. وهذا الذي ينبغي أن يتحلى به الرجل، يحتمل يصبر يرد الطرف، لا يعاتب على كل شيء. إذا رأيت خطأ كأنك ما رأيته، وتنظر في حجم الخطأ وتقدم الأهم على المهم. المهم هذا التوجيه الرباني. نعم نعم ينبغي مراعاة. طيب قال بعد ذلك فإن كان لابد من الفراق وليس الإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج أي تطليق زوجة وتزوج أخرى أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، ولكن إذا آتيتم إحداهن أي المفارقة المطلقة أو التي تزوجها، إذا آتيتم إحداهن قنطارا أي مالا كثيرا، ولذلك لم نجد ما يحدد القنطار بالوحدات القياسية كما يقال، إنما هو تعبير عن الشيء الكثير. قال أي مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن، المماطلة التأخير وعدم إعطاء صاحب الحق حقه. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. وجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، وهو الإكثار في المهر ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه. لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم، والكراهة قائمة. الإكثار من المهر وغلاء المهور مكروه، والمفسدة ظاهرة، المفسدة في غلاء المهور ظاهرة، وهي أن كثيرا من الشباب لا يستطيع أن يتزوج، ما يستطيع. ثم قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي المهر الذي آتيتمهن، فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح. وعرفتم في الدرس السابق أنه لا يجوز له أن يضر بها لتفتدي منه إلا إذا كان الظلم أو النشوز منها. قال وقد بين تعالى حكمه ذلك بقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك التي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض. والمقصود بقوله أفضى الجماع. قال ثم بعد ذلك يرجع على العوض، فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع عن العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى اي نعم هذا شيء موجود بكثرة، كثير من الآباء يظن أن المهر له حق له هو، ويقول لك لا عن طيب نفس، والمقرر شرعا أن المهر بكماله وتمامه حق لها، ليس لأحد نصيب فيه، لكن هي إن طابت نفسها بأن أعطت والدها أو أمها أو أي أحد آخر فهذا جائز لها. لكن إن بعض الآباء في البداية كان يقسم مقابل التربية والرعاية النصف، والأطم والأشنع أن بعض الآباء يجعل بناته سلعة يبتغي الغنى من ورائهن. يعني في بعض الأماكن الرجل يزوج ابنته يريد المهر على أساس أنه يضمر في نفسه بعد أن يقبض المهر ويدخل الزوج يسعى في طلاقها منه، يسعى، وهذا واقع موجود، يأخذ المقدم ما يعطيها شيئا أبدا، يأخذه يزوجها ثم أياما أو شهورا وهو عاقد العزم على تطليقها، ولعله ينوي أن يزوجها لآخر ليستثمر بضعها عياذا بالله. ما لها رأي ولا شيء، مسكينة. ايه موجود يحصل. وبعض الاباء اذا كانت ابنته موظفة ويستفيد من راتبها يمنعها من الزواج، لو تزوجت اراح الراتب. سبحان الله، امور عظيمة جدا، ظلم. سمعت قصة قديمة حصلت، الله أعلم بالسبب الذي جعل الوالد يمنع ابنته من الزواج، كلما جاء خاطب رده سواء كانت طمع في المال أو شيء آخر، المهم أنها كبرت. لما حضرت الوفاة والدها وكان في سكرات الموت جاءت عنده وقالت له يا والدي قل آمين. قال على أي شيء؟ قالت له حرمك الله الجنة كما حرمتني الزواج. سبحان الله، لأي حق؟ حتى إنه ليس للوالد حق إجبار ابنته في الزواج. لذلك ينبغي مراعاة هذه المسائل والقضايا، سواء فيما يتعلق بمالها فهو حق لها يأخذ منه بالمعروف، أما أن يجعلها سلعة ويستفيد من مالها ووظيفتها ويمنعها من الزواج هذا ظلم. إيه طبعا، إذا منعها والدها وعضلها من الزواج من كفر فلها الحق أن ترفع أمرها للقضاء، والقاضي يبطل ولاية هذا الوالد وينقلها إلى عمها أو الأولى بذلك. اللهم استعان. طيب قال جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تأمل في تحريم الزنا في قوله لا تقربوا الزنا، قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما قال مقتا. هنا قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم، أي الأب وإن علا، الأب والجد وإن علا. إنه كان فاحشة، أي أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه، ومقتا من الله لكم ومن الخلق، بل ينفث بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببره. يعني هذا الأمر يسبب المقت بين الأب وابنه. إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فهو أمر حتى من ناحية الفطرة غير مستساغ ولا مقبول. قال: وساء سبيلا، أي بئس الطريق طريقا لمن سلكه، لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها. فبمجرد أن يعقد الوالد على امرأة تحرم على ابنه، وبمجرد أن يعقد الولد على امرأة تحرم على الوالد وإن لم يحصل الدخول، مجرد العقد يحرم. طيب قوله إلا ما قد سلف، يعني إلا ما حصل منكم في الجاهلية ووقع ومضى فقد عفى الله عنه، لكن من الآن الأمر قد انتهى. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. من أين أخذنا أنه بمجرد العقد تحرم على الابن أو الأب؟ هنا لم يذكر الله عز وجل هل المراد بالنكاح العقد أو المراد بالنكاح الدخول. وقد جاء في آية أخرى بيان لهذا الإجمال، وأن النكاح يطلق على العقد فقط دون الدخول، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هنا نكحتم المؤمنات المراد العقد، بدليل قوله: من قبل أن تمسهن. فلاحظ هنا أنه أخبر عن النكاح وأراد به العقد. قد يطلق النكاح ويراد به الجماع، كما في قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجعا، لكن المراد هنا العقد. طيب ما أدري، ندخل في الآية الأخرى أو نأخذ من الأسئلة الكثيرة أو القديمة شيئا؟ بعض الأسئلة عامة في غير يعني الدرس نتركها للجمعة إن شاء الله. هذا ما تقدم هذا يقول فيما يتعلق بالتشوف وجبر خواطر المتشوفين وإذا حضر القسمة أو القربة، هل يدخل في ذلك من جاء إلى بيتي وهو يحمل طعاما له رائحة شهية وشمه الحضور في المطعم، هل يجب أن يوزع عليهم منه؟ وإذا جاء شخص وقال لي تقدم هذا ما أجمل هاتفك النقال يا ليت عندي مثله فهل أعطيه إياه؟
تقدم
نعم. فأقول إن أعطيته إياه فهنيئا لك فأنت على خير. نعم، وهذا من الإثار العظيم جدا. وأما ما يتعلق بالطعام في المصعد فمشيه على الحال اليوم فضلوا، واللي سأل الحال يقول فضلوا يا أخي تفضل يا أخي. وبعدين واضح الذي يدعوك وهو جاد في دعوته والذي يدعوك جبر خواطر، واضح. فإذا كان الرجل قد دعاك وهو جاد فلبي، وإذا دعاك جبر خواطر قل كثر الله خيرك. يقول إذا اختبر اليتيم فتبين أنه يحسن تصرف المال، ولكن عندما أعطي ماله كله أصبح يصرف المال سفها. نعم يحجر عليه إذا ثبت هذا، تحجر عليه تجلسه القصر تحجر على المال يأخذ المال يتصرف فيه يعطونه بقدر الحاجة، يجعل القاضي له وصيا على ماله. هل لو حج المسلم ولم يتب من أكل مال اليتيم ثم رمى الجمرات فهل يكفر عنه هذا الذنب العظيم؟ القاعدة فيما يتعلق بالذنوب والكبائر أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وأن الكبائر لابد فيها من التوبة، وأنه قد جاء في رمي الجمرات تكفير 70 من الموبقات تكفر عنه وتغفر له. فإن تاب وأقلع كتبت حسناته وثبت أجره في المغفرة، فإن رجع إلى الذنب عياذا بالله. وهذا من حقوق العباد، وحقوق العباد لا بد من استيفائها إلا إذا عفى صاحب الحق. وهي الحديث ما يحدد، لكن عندنا قاعدة أننا نجمع أحاديث الباب، ما نأخذ حديثا واحدا يخبر خبرا مجردا نقول خلاص هذا الحديث نعممه، لا ننظر في الحديث الأخرى. ولذلك العلماء الجمهور قيدوا الأحاديث فيها تكفير الأعمال الصالحة السيئات، قيدوها بدون الكبائر بنصوص أخرى. جاءت أحاديث مطلقة في الصلاة مثلا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ظاهر الحديث أنه لا يبقى شيء لا الكبائر ولا الصغائر، لكن العلماء قيدوا هذا بما دون الكبائر، بدليل مثلا ما جاء أيضا في البخاري من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا إذا اجتنبت الكبائر. هذا قيد واضح، إذا اجتنبت الكبائر. الكبائر كل ذنب، كل ذنب جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو الإخبار بنفي الإيمان عنه فهي من الكبائر. واضح؟ من الذهبي؟ أي نعم، خطير هذا الكتاب، مخيف، كتاب الكبائر الإمام الذهبي، عد بعض الكبائر، سبحان الله. من قال؟ الله أعلم، ما عندي علم بهذا. أنا أعرف أن هناك من شكك، لكن ما في دليل على التشكيك إلا إذا ثبت فعلا بشيء يعني موثق يقبل. أحيانا قد يقوم بقلب العامل والعابد من الإخلاص والانكسار والافتقار وقوة الإيمان أثناء العمل ما يقاوم بعض الكبائر، يمكن، لكن على سبيل التقرير الشرعي والقاعدة كما سمعتم، ما هو الراجح في زكاة مال اليتيم؟ هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ والظاهر الله أعلم والأقرب أنها تجب الزكاة فيه، وهو مذهب الجمهور. هل أكل مال اليتيم فيه جهل باعتبار أن أولي الرحمة في جميع البشر يعتبرونه أمرا منكرا؟ صحيح، ما يمكن لأي وصي أو ولي على مال يتيم أن يأخذ منه خلسة أو حيلة أو بدارا أن يكبر اليتيم ثم يعتقد أنه ما في شيء، هذا بعيد. يقول: مكمل التوحيد يجتنب الكبائر المشينة كأكل مال اليتيم، فكيف ذكرتم أن الله يغفر له بتكميله التوحيد؟ فهل هذا واقع؟ قد يعني يقوى التوحيد في قلب بعض العصاة، يكون قوي التوحيد مخلصا لله، لكنه في المقابل يقع في بعض الآثام. لكن لو كمله التكميل المطلق، مطلق نسبي، ما يمكن نكمل أهل التوحيد، لكن كحسن، فإنه لا يمكن أن يبقى شيء من المعاصي، لأن التوحيد هو الإيمان. إذا قوي الإيمان في القلب وقوي نوره يحرق جميع الشهوات. لماذا يقع المسلم في المعاصي؟ لأن نور الإيمان ضعيف في القلب، والشهوات لها نار، نار تشتعل، فقد تقوى نار الشهوة على نور الإيمان الضعيف يقع، لكن لو قوي الإيمان تلاشت الشهوة ولذتها ومحبتها عن الشهوة المحرمة. فنسأل الله عز وجل أن يقوي الإيمان والتوحيد في قلوبنا فأحوزنا إلى ذلك. أليس من المفروض على كل مسلم أن يتحرى عدم الوقوع في الشرك، وعليه أن يبحث ويتفقه في الدين لئلا يقع في الإشراك؟ وليس هذا الشخص إن وقع في الشرك أحق أن يوصف به وليس له حجة لأنه لا يعلم أو أنه لم يبين له أحد أقول أليس أحق أن يكون مشركا من الذين كانوا قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالشرك وهم في النار، فإن كانوا مشركين ولم تصلهم البعثة أفضل فيكون هو أشد كفرا لأنه لم يتعلم دين الإسلام. هذا قال به بعض العلماء. بعض أهل العلم يرى أن من وقع في الشرك الأكبر أنه لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله وأنه يكفر، واستدل بقوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ولكن الصواب العلم عند الله أن من وقع في الشرك لا يحكم بأنه مشرك ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة. والدليل الأصرح من هذا قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، شوف كلما في جميع أصناف الكفار سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن واضح أنهم جاءتهم الحجة فكذبوها وعاندوها. نعم، وقوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإخباره عن فرعون وقومه أنهم كانوا قد استيقنوا صدق موسى عليه السلام كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، عياذا بالله. إيه نعم، من كان في الفترة أربعة يدلون بحجتهم عند الله عز وجل يوم القيامة. من كان في الفترة لم يبلغه أو لم تبلغه دعوة رسول، والشيخ الهرم يقول بعث الرسول وأنا شيخ هرم لا أعقل شيئا، والمعتوه المجنون يقول بعث الرسول والصبيان يضربون البعر، والأصم الصم لا يسمع، ما يمكن. فهؤلاء لهم حجة يحتجون بها، فيأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا النار. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه قال له أنت حري بعصياني لو كنت في الدنيا فادخل النار. والأمر لله عز وجل، والحديث مسند الإمام أحمد وغيره. هذا يقول بقلب محزون يا شيخنا ما لنا كلما زادت التكاليف نفرت النفس دينا ودنيا، يا شيخنا ما لنا نرى صاحب الباطل ينكر المعروف بلا حياء، أما أصحاب الحق فإن بعضهم قد ينهى بعضا عن الإنكار. اللهم استعان، اللهم استعان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا عشان الدكان ولا امكان طيب خلاص كويس لكن ابدل ولا بدون قروش طيب